انت كتبت هذه؟ تعال اقراها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. أما بعد، فهذا ما يسر الله لي في جمع هذا البحث. موضوعه تصحيح وهم وقع في المسند السائب بن يزيد رضي الله عنه من كتاب الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين للإمام الواجع رحمه الله تعالى. قال رحمه الله، قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يونس، حدثنا الليث عن يزيد يعني ابن الهاد، عن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من إنسان يكون في مجلس فيقول حين يريد أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، إلا غفر له ما كان في ذلك المجلس. فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفة قال: هكذا حدثني السائب بن يزيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام واجع رحمه الله: هذا حديث صحيح. والقائل: فحدثت هذا الحديث يزيد بن خصيفة، هو إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، إذ يزيد بن خصيفة من شيوخه. فحدثت هذا الحديث، شيخك أنه حدثت لأنه حدث به يزيد، إذ يزيد بن خصيفة من شيوخه، كما في تهذيب الكمال في ترجمة إسماعيل. قلت: ويزيد هو ابن عبد الله بن خصيفة، ولا يعلم في تهذيب الكمال ولا في غيره مما وقفت عليه من المصادر أن له يعني رواية، يعني أن إسماعيل بن عبد الله بن جعفر يعني له رواية عنه عن يزيد، وليس من شيوخه. نعم. وإنما الذي يروي عن يزيد بن خصيفة هو إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري قارئ وأهل المدينة. وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يروي عن أخيه إسحاق وأبيه عبد الله بن جعفر ألا مذكور في السند، وأبيه عبد الله بن جعفر وأخيه إسحاق ما له رواية إلا عن أبيه أيضا عبد الله بن جعفر. فعمدت إلى طرق الحديث التي أرشد إليها شيخنا حفظه الله في آخر كتاب الفتح، فوجدت أن من طرق الحديث أن الحديث أتى عن علي رضي الله عنه، وهو ممن روى له عنه عبد الله بن جعفر والد إسماعيل. فلعل على غلبة الظن أن إسماعيل يعني أن الساقط في السند هو عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه، وقد حكم الحافظ على الرواية التي أتت عن علي رضي الله عنها بأنها وهي، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. الوجه أنه الذي يعني هنا في الكتاب الذي يروي عن يزيد بن خصيفة ما ليس هو إسماعيل بن عبد الله بن جعفر، وإنما هو إسماعيل بن جعفر بن يحيى. وإسماعيل بن عبد الله بن جعفر ليست له رواية عن لا عن يزيد بن خصيفة ولا.
قلنا يراجع هل إسماعيل هذا هو جعفر بن يحيى أم بن عبد الله بن جعفر، يحب أن يراجع. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: أخ يقول يعني لو يقال بعد انتهاء الدرس سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. طيب، جزاك الله خير، الذي يحب أن يقول ذلك جيد. قال: التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين. قال أبو يعلى، ما اسم أبي يعلى؟ أحمد بن علي بن من؟ وأنت؟ ابن المثنى، أحمد بن علي بن المثنى. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن عمران بن أبي أنس المكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تدرون أزنى الزنا عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن أزنى الزنا عند الله استحلال عرض مسلم، عرض امرئ مسلم. وكأن رواية أربى الربا أصح، أربى الربا ما هو أزنى الزنا، وتصحفت أربى إلى أزنى. ثم قرأ: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. هذه الرواية أصح، أربى الربا. هذا حديث حسن، وهو مذكور في أحاديث معلة بلفظ أزنى الزنا. أما أربى الربا فالظاهر أنه كذا في مسند أبي يعلى كما تراه، وكذا في مجمع الزوائد ترغيب والترهيب للمنذري وتفسير ابن كثير أربى الربا، والظاهر أنه الصواب، الله أعلم. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عوف قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا عبد الله بن أبي حسين قال أخبرنا نوفل بن مساحق عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أربى الربا، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. هذا حديث صحيح، وعبد الله بن أبي حسين هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك قال: شهدت الأعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم: أعلينا حرج في كذا؟ أعلينا حرج في كذا؟ فقال لهم: عباد الله، وضع الله الحرج إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا، فذاك الذي حرج. ولفظه حرج وهلك بعض الفاظه. قالوا: يا رسول الله، هل علينا جناح أن لا تداووا أن نتداوى؟ قال: تداووا عباد الله، فإن الله سبحانه لم يضع داء إلا وضع معه شفاء إلا الهرم. قالوا: يا رسول الله، ما خير ما أعطي العبد؟ قال: خلق حسن. هذا حديث صحيح، رجاله رجال الصحيح. هذا باب فيه أدلة كثير، والذي قرأناه هنا عن عائشة وأسامة بن شريك وسعيد بن زيد أما عن عائشة فقد سمعتم أنه في أحاديث معلة، وعما عن سعيد بن زيد فصحيح، وكذا عن أسامة. قوله تدرون، قوله إن من أربى الربا استطالة، الاستطالة في عرض المسلم بغير حق. الربا هو أخذ مال الغير بغير حق، ولهذا صار الربا حراما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة، لأنه أموال الغير، هذا لأنه أموال الغير. والله يقول: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم. الآية تدل على أن ما زاد ليس بماله وليس له. قال: لا تظلمون ولا تظلمون، والآية تدل أن الربا ظلم. وإذا كان الربا على هذا الحال من شدة الإثم ومحاربة الله سبحانه وتعالى وأنه ظلم، فإن أشد الربا وأبلغه وأنكاه استقالة الرجل في عرض أخيه المسلم، كما أن ذلك أخذ مال غيره بغير حق، فهذا اقترض عرض غيره بغير حق. والوقيعة في العرض أشد من الوقيعة في المال، وأنكى وأبلغ في الألم، فلهذا كان أربى الربا وأشد الربا وأبلغ الربا الكلام في عرض المسلم بغير حق. النمام يعتبر مربيا بأشد أنواع الربا، والبهات كذلك أيضا، والمتكلم في مسلم بغير حق يعتبر مربيا بأشد أنواع الربا. فإذا كان ذلك يسبح في بحر من دم يوم القيامة ويلقم الحجارة بسبب ما أخذ من المال الحرام، فإن هذا متوعد بأشد من ذلك بقوله: لا يدخل الجنة قتات، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسكنه الله رضغة الخبال. قالوا: ما رضغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، عرق أهل النار. من قال في أخيه ما ليس فيه أسكنه الله رضغة الخبال. ورواية أزنى الزنا لا تتأتى على المعنى الصحيح، فهي وهم، فإنه ليس بزنا إلا أن يقال إنه مثله في شدة الإثم أو أشد منه في شدة الإثم، كما أن الزنا حرام، فاستطالة الرجل في عرض أخيه أشد منه إثما. مع ذلك هذا يتأتى في مسألة الربا، لا يتأتى في مسألة الزنا، فالربا زيادة، وكذلك أيضا استطالة الشخص في عرض أخيه الزيادة أي المبالغة في الثلب والوقيع فيه وقصد الإطاحة به ومحاولة هضمه وظلمه والبغي عليه بالكلام والقيل والقال من مجلس إلى آخر ومن شخص إلى آخر، كل هذا لا يرضاه الله عز وجل، وهو مباين للنصيحة، مخالف لها، مجانب لها أشد المجانبة، فليس هذا من نصح سرد ولا ورد، فالنصح يكون بين الناصح والمنصوح. الحديث الذي يليه حديث أسامة بن شريك وهو من المقلين، جاء أعراب يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة أعجبت السامعين، علينا حرج في كذا، علينا حرج في كذا، في أشياء ما يسأل من فيها الناس. والمقصود بالحرج الإثم، ورفع الحرج هو رفع الإثم، وكذا رفع الجناح. قال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج، افعل ولا حرج، أي لا إثم. قوله عباد الله تداووا، عباد الله وضع الله الحرج، لا يعني على أنه وضع الله الإثم من كل الجوانب، ليس هناك إثم، وأنه لا يكون الحرج ولا الإثم إلا في هذا الموضع، ولكن وضع الله الحرج على من سلم المسلمون من لسانه ويده أنه لا إثم عليه من هذا الجانب. وقد يكون عليه حرج من جانب الشركيات عنده ذلك، ومن جانب غير شؤون الناس فيما يتعلق بالرياء والإعجاب والغرور والكبر والحسد، وجوانب أخرى لا تعلق لها بحقوق الآدميين أو بحقوق بعضهم، وإن كان غالب المعاصي تتعلق بحقوق الآدميين. قوله إلا من اقترض من عرض أخيه شيئا فذلك الذي حرج، وفعلا أن الذي يقع في عرض أخيه واستبان لأخيه أو لم يستبن أنه تكلم فيه وطالبه بالبرهان بغير ولم يكن له برهان يكون في حرج، كيف إذا كان ذلك يوم القيامة وتجده يتلكأ ولا تجد عنده حجة ولا بينة وهو في حرج، وعسى أن يطلب العفو والمسامحة إن تيسر ذلك له، فأنت في سلامة وفي سعة من أمرك وفي فسحة ما لم تقع في أعراض المسلمين، فإذا وقعت في أعراض المسلمين إن علم ذلك منك في الدنيا حرجت، وإن لم يعلم بقي الحرج عليك يوم القيامة. فإذا كان هذا أمام شخص من الناس قاضي أو غير قاضي يدينك بما خرج من لسانك قلت وقلت وفعلت وفعلت، فأنت بحاجة إلى أن تستبرئ لدينك وعرضك وتتخلص مما قلته، وإلا حصل لك كذا وكذا، أقل ما يكون عليك اللوم والمذمة وسوء الخلق والإساءة إلى الناس والأذية لهم، وأنت لا ترغب أن يكون لك ذلك، تحب أن تكون زكيا نقيا، ولهذا تكون في حرج وضيق ومحاولة التملص والتخلص مما بدر منك هذا في الدنيا. فتأمل ذلك وتصور الوقوف بين يدي الله بمثل هذه الإحراجات، وصاحب الحق يخصمك ويلجئك إلى المضايق ولا تجد حجة تقف بها بين يدي الله عز وجل، بين يدي أحكم الحاكم رب العالمين الذي لا تخفى عليه خافية. من هنا قد يحصل لك أيضا حيل تحتال بها، وهناك تزول كل الحيل لأنه أمام رب العالمين سبحانه الذي هو الحكم العدل. هذا ما يتعلق بالحرج. القاتل محرج كونه وقع في عرض أخيه بالقتل وبحرج شديد، النمام محرج، المغتاب محرج، الكذاب محرج، البذيء محرج، الآخذ مال لأخيه المسلم بأي وسيلة من أوسام أو من وسائل الاحتيال واللبس محرج، وعدد من المحرجين. كل من ظلم مسلما في عرض أو مال أو دم فإنه محرج. أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال إن المفلس من يأتي يوم القيامة وذكر من أنواع الحسنات، ثم قال يأتي وقد لطم هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا وشتم هذا، يؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته ولهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاته وطرحت عليه. وهكذا يقتص منه أيضا لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحة من شاة القرنة. وإن كانت خيانة أو خديعة له يأتي يوم القيامة يحملها بعار وفضيحة عند اشته، هذه غدرة فلان ابن فلان، أي للناس. كل هذا من الإحراجات التي تحصل للإنسان بسبب أنه اقترفها. فالسلامة لا تدخل نفسك في الإحراجات. إضافة التداوي في هذا الموضع تحت هذا الباب تتمة للحديث، ليس هذا باب، بابه الطب، ولكنه ساق الحديث بتمامه. شرعية التداوي معلومة، فيجوز التداوي بما كان من الأدوية المباحة. ما خلق الله داء إلا خلق له دواء، فأي داء مخلوق وأي دواء مخلوق، كله خلقه الله عز وجل قادر على إبرائه ودفعه. ومن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفي أنت الشافي، لا شافي إلا أن شفاء لا يغادر سقما، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. فالدواء الحاصل عند الإنسان، الداء الحاصل عند الإنسان مخلوق خلقه الله فيه وجعله فيه وابتلاه به، ولو شاء الله عز وجل لأزاله في طرفة عين أو أدنى من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. والدواء إن صادف ذلك الداء ودفع به فإن الله هو الشافي، ولا يجوز لإنسان يعتقد أن الرقية هي التي شفته، ولا أن العلاج كذا والدواء كذا هو الذي شفاه، هذه عقيدة شركية، وإنما هذه أسباب يهدى لها من هدي ويصرف عنها من صرف. وعلى هذا فإذا أردت شفاء مرضك بإذن الله عز وجل جاء إلى الله، فإن اللجوء إليه دلالة على السلامة وعلى العافية إذا أراد الله لك ذلك، وإن لم يرد ادخر لك ذلك يوم القيامة. بقي داء الهرم. الهرم لا يمكن معالجته لا حسيا ولا معنويا، فلا يمكن معالجة الذهن الذي قد صار تاعبا خاملا، ولا القوة التي قد ماتت أيضا، لا بأنواع الأدوية ولا بأنواع المطعومات. وكلما كبر إنسان وطعن في السن جدا عاد إلى أرذل العمر، وأرذل العمر المقصود به الحال التي يكون فيها يساء طعمه ويساء فيها شمه وتضعف فيها قواه وتنهار فيها أيضا، ولا يستطيع إدراك المسائل ولا التمييز بين الأمور، وهو إنسان شبه مختلط، شبه يعني ماذا، متعب، لا يستطيع أن يقوم بحاجاته، إنما يقام له بها وبإتعاب لغيره غير ذلك من الأمور. هذا عمر مرغوب عنه، عمر أرذل يعتبر. ولا علاج لذلك. ولهذا من الفضائح أن ترى بعض الذين تجاوزوا 100 من الأثرياء يذهب يشدشد وجهه ويشدشد يعني بعض جسمه من أجل أن يظهر أنه صورة شاب أو كهل، ما يستطيع، ربما لا يستطيع أن يقوم إلا بمن يقيمه، متى سيعيد له هذه القوى؟ ربما يبقى غافلا يتكلم عليه لا يدرك الكلام، من يعيد له هذا؟ ربما إذا أراد أن يأكل لا يجد شهية كما هو حال الكبير، ما يستطيع، متعب. وهكذا النوم، وهكذا أمور كثيرة دواءها صعب في هذا السن في هذه المراحل. على هذا فمعالجة تلك عبارة عن ديكور، متشبع بما لم يعطى، لا يستطيع أن يعالج الانحناء، ولا يستطيع أن يعالج الرعشة، ولا يستطيع أن يعالج ضعف القوة، ولا يستطيع أن يعالج ضيق النفس الذي قد يصيبه بسبب الكبر، ولا يستطيع أن يعالج أيضا يعني ذهاب المعلومات تتفلت عليه، ربما يضع الحاجة هنا وينساها في خلال دقائق، يضع الحاجة في موضع ثم ينساها بدقائق ولا يدرك أين هي وإن كانت تحت فراشه، وأمثال هذا كثير. ما له دواء البتة، ما له دواء، الله عز وجل لم يجعل له دواء، لأنها مرحلة يريد الله عز وجل من ذلك العبد أن يزهده في الدنيا حتى يرغب في الآخرة أكثر، هذا خير له إن كان من المؤمنين، وهذا أيضا قد يجعل الله عز وجل سنة في خلقه في حق المؤمنين وغيرهم. قوله ما خير ما أعطي العبد، قال خلق حسن، لا شك أن من خلق الحسن توحيد الله اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو شامل لهذا كله، وإلا لو كان المقصود هنا فقط من حيث الكلام من حيث اللفظ فإن ذلك أخير منه وأعظم وأنفع وأدق، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لكن المقصود بالخلق الحسن الشامل لطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضلوا وفقكم الله.